الفصل الأول. مسرة النفس اليومية. ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي، لأجل ذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والإبريز. المزمور 119، والأعداد 103 و127. منذ عهد قريب طلبت إلي امرأة مؤمنة بالمسيح طلبة حارة، قالت: أرجو أن تصلي لأجلي حتى تكون لي شركة أوثق مع الرب. وهي على حق، فإن لأية علاقة بين شخصين درجات متفاوتة في الألفة، وهذا الأمر يصح خصوصا بالنسبة إلى كل مؤمن في علاقته بالرب يسوع المسيح. حتى العلائق البشرية فإن معية الروابط العاطفية فيها لا يمكن أن تتعزز إلا حين يصحبها تمازج في الإرادات ومشاركة في أساسيات القيم وتمتع بالمصالح المشتركة وصدق في التواصل الصريح وتلاق في العقول. فعلى سبيل المثل، تلقينا أنا وزوجتي دورثي مؤخرا رسالة سببت لنا فرحا عظيما، أرسلها إلينا زوجان أفريقيان، وقد جاء فيها: أمس أتينا بطفلتنا دورثي من المستشفى إلى البيت، ومثل سميتها قررت أن تكون دقيقة في مواعيدها، فقد وصلت الطفلة دورثي بسلامة ووزنها 3 كيلوغرامات. يا له من فرح لا يعبر عنه لهما ولعائلتهما. ما أسهل التعاطف مع أبوين فخورين في سعادتهما، إذ يحملان برفق طفلهما الحديث الولادة إلى المنزل، ثم تدوم الفرحة إذ ينمو الوليد. فنحن نقهقه مبتهجين حين يحاول الطفل أول مرة أن يرفس أو يضحك. وكم تعجبنا الأباهم الرقيقة والركبتان المكورتان والخطوة الأولى، ثم اللحظة المؤثرة إذ نسمع أول مرة الكلمة بابا أو ماما. يقيناً أن الطفل الجديد بكل إمكانيات نموه معجزة تفوق الإدراك البشري. وأعجب من ذلك بعد، شخص ولد ثانية لتوه، إنسان خطى أول خطوة في رحلته من الولادة الروحية إلى النضج الروحي. ولكن المؤسف أن الحياة لا تكمل دائما مسيرتها من فرحة الولادة إلى اكتمال البلوغ. ففي الأسبوع الذي فيه استلمنا الرسالة التي بشرتنا بولادة دورثي الصغيرة، تلقينا أيضا بأسا نعي فتاة في 21 من عمرها، كانت ابنة صديقين قديمين في ولاية أوهايو الأمريكية. والمؤسف أيضا أنها في سنيها 21 لم تنمو قط من طور الولودية، لا عقليا ولا جسميا ولا اجتماعيا. ومع أن أبويها قد سمياها بمحبة كارول جوي، بمعنى أنشودة فرح، فلما ماتت كارول كانت ما تزال طفلة عمرها 21 عاما. وكانت إمكانية تحدثها إلى والديها قد أعيقت، فمن وجهة نظر بشرية أفسدت رحلة حياتها بصورة مأساوية. ومثلما لم تنضج كارول قط بعد طفولتها، فهكذا أيضا في الكنيسة اليوم كثيرون جدا لا يبدو أنهم تجاوزوا مرحلة القصور الروحي، ومع أنهم ربما يكونون قد تعرفوا بالمسيح منذ سنين عديدة فلم ينمو قط في الرب نموا حقيقيا. ولكن الله قد أعد لنا غذاء روحيا إذا هضمناه على نحو سليم يحفز النمو الروحي في حياة كل من ولد ثانية فصار ولدا من أولاد الله. إن الكتاب المقدس هو المغذي الإلهي الذي يمنع حياتك المسيحية أن تتعوق روحيا، فإذا شئت أن تنمو من فضول الطفولة الروحي إلى ثبات الصبا الروحي وأخيرا إلى نضج البلوغ الروحي، فلا بد لك من استمداد الغذاء اليومي من كلمة الله أي الكتاب المقدس. وقد قصد الله أن تكون قراءة الكتاب المقدس أكثر من مجرد واجب، إذ أراد لها أن تكون مسرة منعشة في حياة كل مؤمن جائع يتناول حصته من الطعام الإلهي المهيأ. نعم، إن كلمة الله ستكون بالحقيقة مصدر مسرة دائمة ومتعاظمة حين تفهم كيف تهضمها بوصفها غذاءك الروحي الخاص. وبفم النبي إشعياء في الأصحاح 55 والأعداد الأول إلى الثالث يدعو الله دعوة سخية جميع الجياع والعطاش إلى الطعام الروحي كي يتغدوا معه إلى مائدته الغنية، يقول: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم، أميلوا آذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم. لما كان كثيرون على ما يبدو لا يدركون كيف يستمدون غذاء لإيمانهم إذ يقرؤون كلمة الله مباشرة، فإنهم يستسهلون أن يقرأوا كتبا عن الكتاب المقدس أكثر من أن يقرأوا الكتاب المقدس نفسه بالفعل. وهذا الكتاب الذي في يدك الآن ليس مقصودا به أن يفسر لك الكتاب المقدس، بل المقصود به بالحري أن يشجعك على قراءة الكتاب المقدس بطريقة فيها يفسر الكتاب نفسه بنفسه، ونتيجة لذلك ستتمتع على نحو متزايد بحياة شركة شفافة ووثيقة مع أبيك السماوي. وكثيرا ما قلت لمن بدأوا حديثا قراءة الكتاب المقدس غذاء لإيمانهم: اقرأ ما تفهمه، وسريعا قد تصل إلى شيء لا تفهمه فواصل القراءة، ولن يمضي وقت طويل حتى تصل إلى ما تفهمه فعلا، وشيئا فشيئا سوف يساعدك ما تفهمه على أن تفهم ما لم تفهمه. أيعني هذا لك شيئا؟ بكلمة أخرى، لا تستسلم أبدا. في كل مكان من العالم، في غرف الصفوف وقاعات المحاضرات والمكتبات، يهضم الناس معلومات أكاديمية تزودهم بكثير من الغذاء الفكري، فإن نحن بالمثل أقبلنا على الكتاب المقدس كما لو كان مجرد مرجع ديني يكون كل ما نجنيه منه ذلك تماماً، غذاء فكري. غير أن الكتاب المقدس بعينه ينذرنا في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 8:1 قائلاً: العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. بلى، ما لم نفهم كيف نهضم كلمة الله على نحو سليم، فحتى العلم بالحق الكتابي يمكن أن ينفخنا بالكبرياء الفكرية بدل أن يبنينا في حياتنا الروحية. فبدلا من مجرد اكتساب العلم في أثناء خلوتنا اليومية في حضرة ربنا، يعوزنا أن نتناول من على مائدة مآدبه طعاما يمدنا بغذاء روحي ينمينا في الإيمان. فعلى نقيض صارخ لأولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدس كتمرين أكاديمي فحسب، نجد مؤمنين فرحين كثيرين اكتشفوا سر قراءة كلمة الله بحيث تصير مصدرا عمليا وحيا للغذاء الروحي في حياتهم. هؤلاء المؤمنون يختبرون حياة الشركة مع الله كحقيقة واقعة ونامية، كما تتكشف لهم في سياق ذلك طريق العبادة الأصلية والخدمة المثمرة. وعند أمثال هؤلاء لابد أن تنزاح عبودية وعي الذات لتحل محلها بركة وعي الله بحضوره المحيي. فالاقتراب إلى الله بثقة وعلى نحو شخصي كل يوم بكتاب مقدس مفتوح وقلب منفتح هو الامتياز العجيب لكل ولد من أولاد الله المولودين ثانية. وربما يكون السؤال الذي يدور في خاطرك: ما هي أفضل طريقة لقراءة الكتاب المقدس بحيث يغذي نفسي ويمكنني من النمو في محبة ربنا يسوع المسيح وفي معرفته؟ فالسر كامن فيما سندعوه وقت المعية، وقت الاختلاء بالرب. إن وقت المعية هو بالحقيقة محادثة ذات اتجاهين مع ربنا الحي. فالله من خلال كلمته أي الكتاب المقدس يتكلم إلى أولاده، وإذ نتجاوب شخصيا وعلى نحو صحيح مع ما يقوله الله، فسنتعلم كيف نصلي صلاة كتابية وبإيمان واثق مفعم بالرجاء. وحينما أتحدث عن الصلاة الكتابية أعني أننا نستخدم بالفعل كلمات الكتاب المقدس التي نقرأها بعينها فيما نتجاوب مع ربنا بالصلاة. فأن نصلي صلاة كتابية هو أن نتمتع بيقين متزايد من الصلاة وفقا لمشيئة الله. وإذ يحيي الروح القدس كلمة الله في نظرنا، نستخدم كلمات الكتاب المقدس تلك بالذات ونخصصها بالاهتمامات التي قد تكون قلوبنا متثقلة بها. والصلاة على هذا المنوال تنقذنا من الصلوات المقولبة المتكررة. وفيما نصلي بديل ذلك صلاة كتابية، نتمتع بشركة مميزة مع الرب، إذ نتدرج في فهم متزايد لاهتماماته ومقاصده الخاصة في حياتنا. وليست الصلاة الحقيقية إخضاع إرادة الله لإرادتي، بل إخضاع إرادتي لإرادة الله. فبعدما قاد يشوع الشعب قديما على نحو معجزي لعبور نهر الأردن إبان فيضانه الربيعي، لاقاه رجل لا يعرف هويته، وكان يشوع يعلم أن المهمة التي انتدبه الله لها في كنعان القديمة تقضي بامتلاك الأرض وتطهيرها من ممارساتها الوثنية. لذلك سأل يشوع ذلك الغريب الحامل بيده سيفا مسلولا بحسب الأصحاح الخامس من سفر يشوع والعدد الثالث عشر: هل أنت لنا أو لأعدائنا؟ فكان الجواب الغريب الذي تلقاه يشوع: كلا. وفهم يشوع من هذا الجواب أن الغريب ما كان لينحاز إلى أحد. ثم جاءت بقية الكلام في العدد الرابع عشر من الأصحاح الخامس من سفر يشوع لتوضح جواب الغريب: بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. عندئذ أدرك يشوع بالصواب أن الغريب بدلا من الانحياز إلى أي جانب يوشك أن يتولى زمام السيطرة، فسقط يشوع أرضا على وجهه علامة على خضوعه وتسليمه، وقد علم أنه في حضرة رئيس جند الرب الذي دعاه إلى التهيب قائلا له في العدد الخامس عشر من الأصحاح نفسه: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. وبالمثل ففي أوقات صلواتنا لا ينبغي أن نحضر إلى الله جدول أعمالنا الشخصي ثم نطلب إليه أن يكون معنا، بل ينبغي لنا بالأحرى أن ننحني في حضرته المقدسة لندوزن أنفسنا وفقا لخططه ومقاصده وسلطته. وعليه فالصلاة على نحو كتابي تعني الصلاة المتناغمة مع مقاصد الله ومشيئته. ومن الممكن أن يكون إخضاع إرادتنا هذا لإرادته هو الاختبار المتنامي لكل واحد منا، إذ نتعلم مناغمة أنفسنا مع كلمة الله كلما صلينا. نعم، إنك حين تقرأ الكتاب المقدس بروح الصلاة وأنت راغب حقا في سماع صوت الله، لابد بحسب رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث والعدد الثامن عشر أن تنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وكما سبق أن لاحظنا، فقد أفاد إشعياء أنه حين نميل آذاننا لنسمع فعلا صوت الله، حينئذ نبتهج حقا بما يقوله لنا. فحص نفس روحي. السؤال الأول: منذ متى صرت مسيحيا حقيقيا بالولادة الجديدة؟ السؤال الثاني: هل سبق أن تمتعت بشركة مع الله أوثق من شركة معه الآن؟ السؤال الثالث: لدى مقارنة حياتي الآن بما كانت عليه منذ 5 سنين، هل أقضي وقتا أكثر في الاختلاء بالله؟ هل أستطيع أن أميز على نحو أفضل بين إرشاد الله ورغباتي الخاصة؟